الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 82 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس الأول من كتاب صلاة الاستسقاء، وفي نسخة جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، فسيكون الدرس 54 من كتاب الصلاة. والاستسقاء هو طلب السقيا، والاستصحاء طلب الصحو. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الاستسقاء عدة طرق، منها الاستسقاء المجرد وهو الدعاء من غير صلاة أو خطبة، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند أحجار الزيت يستسقي. والنوع الثاني الاستسقاء في الخطبة، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. النوع الثالث وهو أكملها الخروج إلى المصلى والقيام بخطبة ثم صلاة ركعتين. وهذا هو الذي تذكر أحكامه في هذا الباب، وهو سنة. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا. فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ولو لم يصلي أصلا، كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه. وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، الصحيح خطبة، ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعات الله عز وجل. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو أبو بكر بن همام الصنعاني قال: أنبأنا معمر وهو بن راشد أبو عروة عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي طبقته عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم متفق عليه، وعليه مدار أحاديث الاستسقاء أو أحكام الاستسقاء. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه عدة أبواب. قال عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه ورفع يديه، فدعا واستسقى واستقبل القبلة. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ، وهو عند الدارمي. والحديث فيه إثبات صلاة ركعتين، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام. وحول رداءه، جعل اليمين من ردائه على عاتقه الشمال، والشمال منه على عاتقه الأيمن، وصار ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. وأما بالنسبة لموطن الصلاة والخطبة فسيأتي في حديث عائشة، وهذا الحديث ليس فيه ترتيب، إلا أننا نستفيد فيه: واحد، الخروج إلى المصلى للاستسقاء، ويجوز في المسجد وفي المصلى أفضل. الثاني أن صلاة الاستسقاء ركعتان. الثالث الجهر بالقراءة فيها. الرابع مشروعية قلب الرداء. الخامس الدعاء في الخطبة. السادس استقبال القبلة حال الدعاء. وقد اختلفوا فيما يقرأ فيه، فذهب بعضهم إلى أنه يقرأ فيها كما يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وذهب بعضهم إلى غير ذلك. والصحيح أنه لم يدل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعين القراءة فيهما، وبما قرأ أجزاء. قال والسند المتصل: حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وهو محمد، ويونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. هذا التحويل بعد الخطبة. قال سليمان بن داود: واستقبل القبلة وحول رداءه. وتحويل الرداء إما أن يكون بعد الصلاة أو بعد الانتهاء من الخطبة. ثم صلى ركعتين قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما. زاد ابن الصرح: يريد الجهر، أي الجهر بالقراءة، حتى وإن كانت صلاة نهار. الحديث متفق عليه، وليس عند مسلم القراءة والجهر، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال بالسند المتصل: حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث عن الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده، لم يذكر الصلاة. قال وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. قال الخطابي: أصل العاطف الرداء، وإنما أضاف العاطف إلى الرداء لأنه أراد أحد شقي العاطف. قال وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه، وأخرجه أحمد. الذي يظهر أن قلب الرداء إنما يكون في من يلبس رداء، وأما من كان عليه جبة أو كان عليه جاكت أو كانت عليه عمامة هذه لا تقلب. قال أبو السند المتصل: حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة. احفظوا هذا الاسم، هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة. قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس سأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفق، فلم يخطب خطبكم خطبة في نسخة خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب بن عتبة. هذا الحديث احتج به من يرى أن صلاة الاستسقاء تكون كصلاة العيد، فيكبر في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة، وتكون الخطبة بعد الصلاة. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت، فإنه من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه، وفيهما مقال، وذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة روى عن أبي هريرة مرسلا. والحديث هنا عن ابن عباس، إلا أن الحديث ضعيف كما ترى. وإذا قلنا بقبوله فيحمل على أنه كما يصلي في العيد، أي أنه صلى بعد الشروق وصلى في المصلى وصلى ركعتين. وأما القول بأنه خطب بعد الصلاة وكبر قبل كل ركعة تكبيرات زائدات، فهذا يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. قوله أرسلني الوليد بن عتبة، قال عثمان بن عقبة، وقال عثمان بن عقبة، يعني عثمان بن أبي شيبة يقول ابن عقبة، ولعله هذا. وفيه سؤال أهل العلم، وفيه فضيلة ابن عباس كانوا يرسلون إليه، فسألوا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، متبذلا أي في اللباس، ولو لبس ما يتيسر من الثياب الجميلة لا حرج، إن الله جميل يحب الجمال، متواضعا لربه سائلا منه السقيا، متضرعا مظهرا للضراعة والتذلل. فلم يخطب كخطبتكم هذه، لعلهم كانوا يخطبون خطبتين فأنكر عليهم، فإن صلاة الاستسقاء إنما هي خطبة واحدة. قوله ولكن لم يزل في الدعاء، سيأتي حديث عائشة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إنكم أيها الناس شكوتم إلي جذب دياركم وإن الله قال دعوني أستجب لكم الحديث. والتضرع والتكبير، وليس فيه أن خطبة الاستسقاء يبدأ فيها بالاستغفار، لا دليل على أن خطبة الاستسقاء والكسوف يبدأ بهما بالاستغفار، وخطبة العيد يبدأ بها بالتكبير. كل هذا من الأمور المحدثة. ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال تأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في عدد الركعة والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة، الصحيح أنها بعدها. قال باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه، يعني يحول الرداء بعد الانتهاء من الخطبة وعند استقبال القبلة للدعاء. ذكروا في سبب التحويل أنه من باب التفاؤل بتحول الحال، متفق عليه. وأخرجه أحمد الدارمي قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك. عندك يا صلاح. قال في السند الأول حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال في الثانية حدثنا القعنبي. ما الفرق بينهما؟ هما واحد. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني هو الأنصاري يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداء حين استقبل القبلة. أخرجه مسلم وأحمد ومالك في الموطأ. باب رفع اليدين في الاستسقاء. الحديث السابق دليل لجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء ولا يستحبه أبو حنيفة، والحديث يرد عليه. قالوا التحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى السعة. قاله النووي. باب رفع اليدين في الاستسقاء، أي عند الدعاء. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء، يحمل على المبالغة، وإلا فقد رفع يديه في كثير من الأدعية. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن مسلم المرادي قال أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله عن حيوة وعمر بن مالك حيوة بن شريح عن ابن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن عمير مولى بن أبي اللحم يعني من الإباء أنه كان لا يحب اللحم ونحو ذلك، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، سميت بذلك لسواد أحجارها، والزوراء موضع بالمدينة، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا الحديث من حديث عمير مولى أبي اللحم ثابت، ومن حديث أبي اللحم ضعيف، وساقه المصنف لبيان أن أحد طرق الاستسقاء الدعاء المجرد، وفيه استحباب رفع اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي خلف قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا مسعر وهو ابن كدام عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت، وفي رواية أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، وفي نسخة يواكي لكن بواكي الأول، جمع باكية أي جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم نفوس باكية أو نساء باكيات لانقطاع المطر عنهن ملتجئة إليه، وهذه هي الرواية المشهورة في سنن أبي داود. وقوله المواكاة هو التوكل والاتكال اعتماد والتحامل على الشيء، يعني كأنهن أتين النبي صلى الله عليه وسلم معتمدات على أشياء. فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال فأطبقت عليهم السماء، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قوله أسقنا بالوصل والقطع غيثا أي مطرا، مغيثا بضم أولها أي معينا من الإغاثة بمعنى الإعانة، مريئا بفتح الميم والمد ويجوز إدغامه أي هنيئا محمود العاقبة لا ضرر فيه من الغرق والهدم، مريعا أو مريعا يروى على وجهين بالياء والباء، فمن رواه بالياء جعله من المراعى وهو الخصب يقال منه أمر على المكان إذا أخصب، ومن رواه مربعا كان معناه منبتا للربيع، قال الخطيب وفي شرح المشكاة قاله الخطابي وفي شرح المشكاة مريعا بفتح الميم وبضم مريعا ومريعا أي كثيرا، في شرح السنة ذا مراعى وخصب ويروى مربعا بالباء بضم الميم أي منبتا للربيع مربعا، ويروى مرتعا بفتح الميم والتاء أي ينبت به ما يرتع الإبل، وكل خصب مرتع ومنه يرتع ويلعب. فأطبقت عليهم السماء بناء على المفعول، وقيل بالمفعول يقال أطبق إذا جعل الطبق على رأس شيء وغطاه به. قال وفي السند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، يحمل على المبالغة، وقد صنف المنذري فيه جزءا، قال النووي هي أكثر من أن تحصر، قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا في الصحيحين أو أحدهما، قال وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح المهذب، يعني الأحاديث التي فيها رفع اليدين في غير الاستسقاء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره، وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على جهة مخصوصة، إما على الرفع البليغ ويدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه، ويؤيدها أن غالب الأحاديث التي وردت فيها رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حادتاه. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال أخبرنا حماد وهو ابن زيد عرفناه بثابت أنباءنا ثابت وهو ابن أنس وهو ابن البناني ثابت البناني بن أسلم قالوا كان من دعائه اللهم إن كنت قضيت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه أخرجه مسلم مختصرا وهو عند أحمد. ذهب بعضهم إلى أن دعاء الطلب تجعل الأيادي إلى فوق ودعاء الاستعاذة تجعل ظهور الأيادي إلى فوق. والصحيح أن هذا الحديث إنما يحمل على المبالغة في رفع الأيادي حتى ظن الظان أنه جعل ظهرها إلى السماء وهو إنما بالغ في الرفع. إن شاء الله. والحق أن أنس لم ينفي رفع اليدين في الدعاء بل إنما مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في الرفع رفعا بليغا فوق حذاء الصدر بحيث يجعل بطون يديه مما يلي الأرض حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء والله أعلم. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرني مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. تقدم حديث عمير مولى أبي اللحم. قال وفي السند المتصل حدثنا هارون بن سعيد وهو الأيلي قال أخبرنا خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذا حديث حسن وسترى فيه فوائد ليست في غير هذا الحديث فقد فصل تفصيلات طيبة. الأول خروج المنبر إلى المصلى، الثاني أن الصلاة في المصلى، الثالث أن الخطبة قبل الصلاة، ذكر بعض الأدعية، ذكر ما يقال في الخطبة. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي مسك السماء للمطر، لم ينزل عليهم مطر حتى قحطوا، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ليخطب عليه، وهذا بخلاف خطبة العيد فأخرج المنبر بدعة. ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فيه أن موعدة الناس حتى يكثر المصلون. وذهب بعضهم إلى استحباب صلاة الاستسقاء في يوم الخميس والاثنين من أجل أن يوافق من كان صائما، فإن دعوة الصائم يرجى لها القبول. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، أي خرج وقت الكراهة، فقعد على المنبر أي الخطبة، معنى قعد قام على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، أي أنه بدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه وذكر الله سبحانه وتعالى، لأن التكبير يطلق على الثناء ويطلق على التكبير المعهود. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، أي شكوتم قحط الديار وما لحقكم من الضرر واستيخار المطر، أي تأخر نزول المطر عن إبان زمانه عنكم، لأن المطر سبحان الله جعل الله له مواسم مثل الخريف في بعض المناطق وبعض المناطق الربيع وبعضها الشتاء وبعضها الصيف، والله عز وجل ينزله متى أراد. وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه بقوله ادعوني أستجب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين، التوسل بين يدي الله عز وجل بحمده والثناء عليه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا أعظم أنواع التوسلات لتضمن سورة الفاتحة له، ولأن فيه الحمد والثناء، ولأن فيه التوسل إلى الله بربوبيته للعالم العلوي والسفلي، ثم برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، ثم بملكه المطلق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. مالك يوم الدين، وذكر يوم الدين دون غيره من الأيام مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأن الملك يتمحض له في ذلك اليوم، لا ملك اليوم إلا لله الواحد القهار. لا إله إلا الله، التوسل بكلمة التوحيد يفعل ما يريد، التوسل إلى الله عز وجل بتقديره للعالم العلوي والسفلي فعال لما يريد، لا يعجزه أن ينزل المطر متى أراد، كما أنه لا يعجزه أن يقحطها متى أراد، بل إنه سبحانه وتعالى قد ينزل المطر ولا يستفيد منه شجر ولا حجر. ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا ينبت لكم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، التوسل إلى الله عز وجل بألوهيته الغني، التوسل إلى الله بغناه المطلق الغنى الذاتي لا ينقصه عطاء. ونحن الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يتوسل إلى الله بفقره. أنزل علينا الغيث أي المطر النافع، فإن الغيث بخلاف أي مطر، مطر قد لا يكون نافعا، أما الغيث المطر النافع سمي بالغيث لأن العباد يغاثون به من القحط والشدة. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، في رواية إلى خير، يعني يستمتعون به إلى متى أراد الله ثم يأتيهم بغيره. وفيه أن النعم بيد الله، فالإنسان يلجأ إليه في رزقه. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، هذا موافق لحديث أنس، ثم حول إلى الناس ظهره أي حين استقبل القبلة وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. فيه أن الدعاء وهو متجه إلى القبلة، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وفيه أن الخطبة قبل الصلاة يعني ظاهر لا يحتاج إلى تأويل. ثم نعم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، لا يعجزه شيء. قال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت إلا في العذاب، لقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة، والمشهور الأول أنه يجوز أن تقول مطر وأمطرت. قال الله تعالى عارض ممطرنا وهو في الخير، لأنهم يحبون خيرا. قال فلم يأتي مسجده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سالت السيول الغزيرة ونزلت الأودية، الله أكبر الذي لا يعجزه شيء. فلما رأى سرعتهم إلى الكن، يسرعون لأجل يكنون من المطر، يغطون رؤوسهم وأجسامهم من المطر. الكن بكسر الكاف وتشديد النون، وهو ما يرد به الحر والبرد من المساكن، والكن وقاء كل شيء وستره، كالكن والكنان بكسرهما والبيت، الجمعة أكنان وأكنة. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. وهذا كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة، لأن الله وعد فأعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا فاستجيب له. قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون مالك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مصرهد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، أيضا بناني، ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب بناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس، قال ورواه يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس، قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذا قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع، هلك الشاه، هلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاج فيها، فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يحبسه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل، متفق عليه. خرجه مسلم وأحمد، فيه من الفوائد قوله: أصاب أهل المدينة قحط. وهكذا يصيب الله بالقحط من شاء من عباده حتى يرجعوا إليه ويستغفروه ويتوبوا إليه ويتضرعوا له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حالة الصحابة في القلة والصبر. فبينا هو يخطب يوم الجمعة فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل، وفي رواية دخل رجل، فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، أي الخيل وما إليها، هلك الشاء جمع شاه، وذكر الكراع وذكر الشاء دون غيرها، لأن الإبل والبقر قد يتحمل ما لا يتحمل غيره، فادعوا الله أن يسقينا فيه، أن المطر يطلب من الله. وفي حديث أبي جري: أنا رسول الله الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. وهذا هو الاستسقاء، فمد يديه ودعا، فيه جواز تحدث ماذا المأموم مع الإمام وهو يخطب، أن ذلك لا يضر خطبته، والدرس جائز للحاجة. فمد يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، هاجت ريح بالسحاب. في الصحيح قال: والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، فخرج مثل الترس من خلف الجبل. فهاجت ريح ثم أنشأ سحابة، وينشأ السحاب الثقال، ثم اجتمعت. الله لو أراد أن ينزل مطر بدون سحاب أنزله، لكن تربط الأمور بمسبباتها. ثم اجتمعت، ثم أرسلت السماء عزاليها، أي أن أرسلت السماء الماء، جمع عزلاء وزن حمراء فم مزاد الأسفل، والجمع العزالة بفتح اللام وكسرها، العزالة والعزالي. وقول أرسلت السماء عزاليها إشارة إلى شدة وقع المطر، على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات. فخرجنا نخوض الماء، قد تغطت الأرض وقد سقيت، حتى أتينا منازلنا، واستمر المطر أسبوعا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، في رواية سبتة، وهو من جمعة إلى جمعة. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره، شك من الراوي، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، في رواية انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يحبسه. وهذا خلاف المطلوب، ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة استغناء الناس. وأيضا كلمة يحبسه، ربما لو دعا أن يحبسه لتضرروا، ولكن انظر إلى الدعاء النبوي، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، ثم قال: حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا تدعو بمسك المطر، ادعى أن يجعله حواليك، على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، يستفيد منه البلاد والعباد وأنت في مأمن. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل، وما أجمل ذلك المنظر، يعني الشمس بعد المطر يكون من أجمل المناظر. قال: حدثنا في السند المتصل: حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك عن عبد الله بن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول، فذكر نحو حديث عبد العزيز، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه، فقال: اللهم اسقنا، وساق نحوه. والحديث متفق عليه عند النسائي. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حاء. وحدثنا سهل بن صالح قال: أخبرنا علي بن قادم قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. وأخرجه مالك في الموطأ، هذا لفظ حديث مالك، كما ترى فيه اختلاف، والحديث يعني في الباب. بهذا نكون قد انتهينا من أحاديث صلاة الاستسقاء، وقد ألفت فيها رسالة بعنوان إتحاف النبلاء في أحكام صلاة الاستسقاء، وفيها بدع كثيرة يفعلها الناس، ومنها التوسل بذوات الصالحين كقول بعضهم، وبعيسى بن مريم والكتاب المنزل واسكن الغيث يالله، وقول بعضهم: يا ربي بهم وبآلهم عجل بالغيث وبالفرج، ونحو ذلك، هذه من البدع. وأما سؤال غير الله كقولهم يا عيدروس يا بدوي يا دسوقي فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، إلا أن التوسل الأول توسل مبتدع، وهكذا ما يقوم به بعض الناس من إخراج بعض الدواب معهم، ليس هناك دليل في إخراج الدواب ونحو ذلك. وأما الصيام فلو صاموا لا ينكر عليهم، لأن الصيام عمل صالح، وماذا والعمل الصالح من أسباب استجابة الدعاء. هذا ملخص هذه المسألة، والذي خلصنا به أن الصحيح أن صلاة الاستسقاء عبارة عن ركعتين ليس فيها تكبيرات زائدة، وأن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة هذا هو الصحيح، وأنها خطبة واحدة. والحمد لله رب العالمين.